إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين، صلى الله عليك وعلى أبنائك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وادي الحما وادي الحما، حياك مشمول الرضا وسقاك من فيض الكرامة ممرع. ما مر ذكرك طارفا إلا انثنى متدفقا من كل عضو مدمع. وعلي أقلق في الوساد ولم يكن إلا على حسك السهاد المضجع. يوم به قمر الإمامة آفل، يوم به قمر الإمامة آفل، والشهب من فلك الهداية وقعوا. تالله لا أنساه في محرابه، تالله لا أنساه في محرابه، لله يسجد في الظلام ويركع وجل ابن ملجم والظلام مجللون. سيف البرية والسيف المنية والبرية هجعوا، فقضى عليه به وقد نعى رأسه. لله رأس بالحسايام، مقنع فهنا يا كأعول جبرائيل مناديا من في البسيطة في السماء من في البسيطة يسمع يسمع اليوم أشقى الأشقياء قد غال أتقى الأتقياء فله الجميل مضيع ما الذي جرى يا جبرائيل قال قتل ابن عم المصطفى قتل الوصي المرتضى قتل الإمام الأورع ليلة القشرى من لفات حيدر بقيدور ويعاين نجوم السماء والدمع منثور يقلب الطرف وبنات تنوح بالدور مستوحش العالم على حيدر الكر يلا شارك بنات أمير المؤمنين الليلة بكل ثوم طلعات تسحب ذيال المصيبة وتقول يا ناصر الهادي ويا حبيب ليلة يا بويا حالتك والله غريب ما غمضت عيناك وشوفك عندك افكار قالها يا بنت العمر قواض والاجل حار ما حد فر من المقدار والذي حافظكم الله من التشتت يا العدنى قالت يا بويا ذوبيت قلبي بهالاخبار يا بوي ما نقدر على هضم وفجايا تروح وين وتترك الإسلام ضايع اقعد ببيتك والحسن يطلع الجام مكفي البلا يمزي الحيرة كل محتار لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نريد قبل البدء نقرأ سورة الفاتحة لمؤسس هذا المجلس رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله يعلق الناس آثارا كثيرة على ما يظهر من السلوك الذي يتعامل من خلاله البشر في علاقاتهم البينية المختلفة، وهذه أو هالجانب الظاهري من سلوك الإنسان هو الذي يحدد أشكال العلاقات ويستتبع الآثار المترتبة عليها. لكن إذا جئنا إلى علم الله تبارك وتعالى وما رتب عليه طبقات البشر في الرتب الإيمانية عنده، فإن هذا الأمر لا يخضع إلى فقط ما يظهر من السلوك وما يقيمه الإنسان من أعمال مهما كانت عظيمة. نحن كبشر نعم نقيس الناس بما يظهر من أعمالهم، فكلما كبر حجم العمل كلما أكبرنا الشخص الذي قام به وصار عندنا انطباع جميل عنه. لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى الأمر في علمه يختلف تماما. هذه الآية الكريمة التي بدأت بها تشير في فحواها إلى هذه الفكرة التي أشرت إليها الآن. عنوان حديثنا إن شاء الله في أولى الليالي العلوية سيكون بعنوان تحديد السلوك من الواقع الإيماني، كيف يتحدد سلوك الإنسان، يعني أن الإيمان هو محدد السلوك الخارجي. دعونا أولا نأتي إلى الآية الكريمة ثم نلاحظ أهمية الموضوع فيما يأتي من الكلام. هذه الآية المباركة يقولون كان لها سبب نزول، يعني كل المفسرين سواء من السنة أو الشيعة قالوا أن هذه الآية كان لها سبب نزول، أنه كان طلحة والعباس جالسين يتفاخر أحدهما على الآخر، فكان العباس يقول أنا بيدي سقاية البيت. طبعا أجعلتم سقاية، هنا سقاية بمعنى المصدر طبعا، يعني القيام بسقيا الحجاج. معروف تاريخيا أن سقاية الحجاج والوافدين إلى البيت الحرام كانت عند قصي، أول من بدأها يقولون قصي ابن كلاب وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وآله، ثم عند موته عهد بها إلى عبد مناف ابنه واستمرت في أبنائهم حيث كانوا ينقلون الماء. طبعا هناك ما كان أكو ماء، يعني ماء عذب، ولذلك هم ينقلون هذا الماء من الآبار، هذا غير سقيا زمزم طبعا، فينقلون الماء من الآبار ويأتون بجفان أو أوان كبيرة من أدم يعني من جلد ويقيمونها بساحة الكعبة، فكان الحجاج يشربون ماء عذبا، هذول ينقلوه على جمالهم ويجيبوها، فيتكلفون شيء كثير حتى يوصلوا هذا الماء للناس، ولك أن تتخيل حجم الوافدين إلى البيت حتى يمكن أن يغطيهم أو تغطي حاجتهم كمية كبيرة من الماء. آلة السقاية في النهاية إلى من؟ إلى العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله، فكان هو القائم عليها إلى مجيء الإسلام، كان هو الساقي. ولذلك هنا كان موجود، ولعله إلى زال موضع سقاية العباس، هي بالذات هي تقريبا إلى الجنوب من بئر زمزم، يعني من مكان بئر زمزم هنا كانت سقاية العباس. زين، اللي كان جالس كان شيبة كانت بأيديهم بنو شيبة كما تعلمون، كانت بأيديهم سدانة الحرم، فكانوا يعمرونه كلما بدا فيه خلل او جزء منه ينهار هم يبادروا على شيبة، آلت اليه القيام بعمارة هذا البيت. فهذا العباس يفاخر يقول لأنه انا كانت بيدي سقاية البيت ولنا الفخر بذلك، يعني هي كانت موضع افتخار، وكانوا يعدوها من المكانات الاجتماعية العالية في ذلك الوقت. فرد عليه شيبة قال وأنا بيدي عمارة البيت. فدخل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهما يتفاخران، وكل واحد يبدي مفاخره على الآخر، فقال أنا لا أعلم ما تقولان، ولكني صليت إلى الله وعبدته قبلكما وجاهدت بسيفي بين يدي رسول الله. هذا هو فخري، فخري أني أنتمي إلى هذا الدين، فخري أني أؤمن، فخري أنني جاهدت بسيفي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فنزلت هذه الآية الكريمة. طبري يذكر في تفسيره، غير من المفسرين روح المعاني يذكرون هذه الواقعة أو هذه القضية التي نزلت على إثرها ماذا؟ هذه الآية المباركة، أجعلتم سقاية الحاج. شوف الاستفهام هنا إنكاري، أجعلتم سقاية الحاج. أن واحد منكم يفتخر لأنه طبعا عمل كبير، ربما يعني قلت لك هذا مو شيء هين، يعني أن ينقل ماء في موضع ما كان فيه ماء على جمال ويأتي ويضع هذا الماء في الساحة، وهل بشر من الناس الذين كانوا يشربون من هذا الماء، هذا مو شيء سهل. ومع ذلك الله تبارك وتعالى يقول هذا وعمارة البيت الحرام وعمارة هذا المسجد، المسجد الحرام، كمن آمن بالله. طبعا هذه بعد ما فيها طرف ثالث إلا من، إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وعليه تحصل من هذه الآية الكريمة، وهذا الشيء اللي احنا راح نمشي فيه الآن في الموضوع، أن كل عمل من الأعمال مهما كان كبيرا كما يقول أحد المفسرين المعاصرين، إلا بتشبه روح الإيمان فهو عمل جامد ميت لا روح فيه. قوام العمل إنما هو بقدر ما يحمل من نية الإخلاص إلى الله تبارك وتعالى، أو كون منبعث عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. مهما كان تتصور أن هذا العمل عظيم فإنه ليس له قيمة إن لم يكن نابعا من موقع الإيمان بالله. ولذلك تناولت هذا الموضوع في قضية الإحباط، لما القرآن الكريم يربط أعمال الإنسان بالإيمان، فقال تبارك وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا هذا العمل هو الأساس الذي تتوجه إليه الأعمال، وينبغي أن يكون على هذا الأساس عمل الإنسان موجه إلى الله تبارك وتعالى وقائم على أساس الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب، هنا طبعا تبرز اليوم من ضمن التيارات اللي تسود اليوم العالم وتخترق حتى أوساطنا، وهناك يعني هذا هو الداعي لبحث هذا الموضوع، هناك شريحة كبيرة مما يعني ممن يطلق عليهم بالمثقفين أحيانا يقولوا احنا ما علينا بداخل الإنسان، نحن تحكمنا ما يقوم به الإنسان من عمل، أنت تحترم الإنسان بموجب ما يبدي لك من عمل، وإلى علاقة بالله ما إلى علاقة بالله، أنا مو شغلي هذا. هذا الكلام يمكن إلى نصيب من الصحة في بعض المواقع، يعني أنت تريد حسن التعامل من الآخرين لا على أساس أنك تسأل عن دينه ومذهبه وانتمائه، هذا كله تمام، لكن هنا نحن كلامنا عن العلاقة مع الله تبارك وتعالى وأثر ذلك على بقاء العمل، سواء كما يعبر عنه بإتيان النتائج المترتبة على العمل في الحياة الدنيا أو الآخرة. ولذلك نحن نقول دائما القرآن الكريم لما يتحدث عن الإحباط للعمل غير المستند للإيمان فإنه يقرر الإحباط على مستوى نشأة الدنيا وعلى مستوى الآخرة. يعني حتى الثمرة، أن واحد يقول لي لا الدنيا مثلا الناس يتعاملون فيها بالظاهر، نعم في بعض الأمور صحيح، لكن أثر العمل إذا كنت تتحدث عن الأثر المترتب على العمل فإحباط العمل أحيانا يرتبط بهذا الجانب المتعلق بضياع بركة العمل وعدم ثمرته إن لم يكن مرتبطا بالله تبارك وتعالى. هذا اليوم يسموه النزعة الإنسانية. طبعا أكو المذهب الإنساني، المذهب الإنساني تتشابك فيه عدة فلسفات اليوم، فالنزعة الإنسانية هو هذا. يعني حتى أن بعضهم يقول نحن لسنا بحاجة إلى دين أصلا، لأننا إذا نظرنا إلى نسق العلاقات الموجودة اليوم في أكثر من بلد من البلدان غير الإسلامية نراها علاقات تسودها الاحترام، علاقات يسودها النظام، كل واحد ماخذ حقه. فهل يعني هذا أن هذا الأمر كفيل بأن يضمن استقرار وسعادة الإنسان بعيدا عن الدين؟ هذا هو اللي يعبر عنه اليوم بالنزعة الإنسانية، يعني أن يكون الإنسان هو محور العمل. ولذلك أنا سمعت حتى بعضهم هنا عندنا مثلا يتحدث يقول أنتم مشكلتكم أنكم كل محور كلامكم كل عن الله، والله ماذا يريد ورضى الله وما يغضب الله، أما الإنسان هم مشتوف. الدين جاء لأجل الإنسان، نعم جاء للإنسان، لكن هذا الإنسان لا يمكن أن ينتفع بثمرة عمله ما لم يكن مستندا إلى الله. فهذه المغالطات اليوم أيها الإخوة والأخوات يراد لها أن تنتشر بشكل أو بآخر، فيزعم أن هذه النزعة الإنسانية كفيلة بأن تحقق هذا الشكل من السعادة والعلاقة الطيبة بين أبناء المجتمعات. هؤلاء هذه المجتمعات اللي احنا نحترمها الآن في نظمها، نحترمها في احترامها مثلا لحقوق الإنسان، لو أن لها علاقة مع شعوب أخرى لرأيت كيف أن هناك تعدي واحترام ومصادرة حقوق وغير ذلك. يعني هذا يحترم هالمسألة ما دامت في بلده، ربما إذا طلع إلى بلد آخر، وأنت تشاهد يعني هناك شواهد كثيرة أنا لست مضطرا للمرور عليها أو الإشارة إليها. الذي تحكم هؤلاء من الخطأ أن نقول أنها نزعة إنسانية في الأغلب، إنما هي نزعة مصلحية أغلبها تقوم على أساس الدعايات التي تنتفع بها هذه البلدان أكثر من كونها واقع بالنسبة للشعوب الأخرى. لهذا أيها الإخوة هذا الجانب يطرح أو يفتح باب آخر على موضوع آخر، وهو ما يتزعم اليوم الحديث عنه بعض المفكرين المحليين عندنا بدعوى أن هذا الدين يعني نقدر نقول أنه جاء دينا كاملا. هناك مقولة لأحد المفكرين المعروفين عندنا هنا يقول هذا الدين دين كامل لا شك في ذلك، لكن هذا الدين ليس شامل لكل الحياة، حتى أنت تطلب من الناس أن يلتزموا بكل أبعاد الدين. كيف؟ يعني هنا يضرب مثل، هو يقول أن احنا اليوم مثلا هذا المتدين أو المتشرع يقول استنادا إلى بعض الروايات أنه ما من واقع إلا ولله فيها حكم، تمام؟ الروايات احنا عندنا الشكل. يقول مو صحيح هذا الكلام. الآن أنت طالع مثلا، طالع من بيتك إلى السوق، طالع من مكان إلى مجلس، من مجلس إلى آخر، تريد أن تؤدي مثلا واجبا إنسانيا، رايح تسلم على واحد، رايح كذا، يقول أنا إيش دخل الدين في القضية؟ الدين ما إلى دخل في كل حركة الإنسان، الدين له فرائض معينة يلزمنا بأدائها، هاي العبادات الفردية. أما كل حركة نقوم بها فالدين مسؤول عنها ويوجهنا إلها. يقول هذا الكلام غير صحيح، الدين لا يتدخل في كل تفاصيل الحياة، ولذلك نحن نحتاج إلى أن نبتعد عن مقولة أن كل شيء يتصل بالدين. هذه المقولة اليوم موجودة، يعني هذه من ضمن المقولات الكثيرة التي تشاع من أجل تحجيم الدين في زوايا معينة أو في حدود العلاقة الفردية مع الله تبارك وتعالى. طيب، نحن هنا طبعا قد يستند هؤلاء إلى أن هناك مقولة تقول أنه ليس هناك يعني تفاصيل لكل حركة الإنسان في الحياة من خلال الآيات والروايات، وهذه التفتوا لها جدا مهمة. يعني مثلا الآن لما واحد يتحدث عن على سبيل المثال الصلاة في الطائرة، مثلا الصلاة في الطائرة، هل هناك رواية يمكن أو آية تشير من قريب أو من بعيد إلى أن الإنسان سيصل إلى هذا المستوى ويحتاج إلى حكم في أداء صلاته في الطائرة؟ الإنسان إذا كان مثلا وصل إلى القمر، ما هو حكم صلاته على القمر؟ زين، هناك فهناك قضايا تستجد بشكل كبير جدا، وأحكام قانونية تلاحظها أنها تتوالد بسرعة. زين، أنتوا إذا تقولوا كل شيء في الدين فمعناه لا بد أن تأتيني بنص صريح في هذا، هذا دليل على أن الدين كان لفترة مؤنسة، بعدين خلاص انحسر في هذه العبادات وخلوا الناس تنطلق في حياتها بالشكل اللي هي ترى المصلحة المواتية. هذه أيضا من الدعاوى الموجودة. زين، بسرعة الشكل خلونا نمر على نقاط جدا مهمة في هذا. أولا، هو صحيح أنه إحنا لما نجي إلى كثير من تفاصيل الحياة الجديدة ونرجع إلى يعني ثنايا القرآن الكريم أو نرجع إلى الروايات الكثيرة على كثرتها طبعا بالنسبة لنا، لكننا لا نجد أنها تغطي كل تفاصيل حركة الإنسان في الحياة. حتما هناك جوانب تقصر عنها أو لم تصل إليها هذه الروايات، لكن هناك نقاط ينبغي الالتفات إليها، وهي أولا النقطة الأولى هي ما يتعلق بمفهوم الإطلاق والشمول في الروايات والآيات. ولذلك هنا المشكلة، أنه لما يجي واحد يقول أنا ما وجدت، طيب أنت ما وجدت باعتبارك ماذا؟ يعني هو يريد أن يصل بماره إلى هذا الحكم. هناك مسألة يعبر عنها بالعموم والإطلاق في الروايات، وهذا العموم والإطلاق يعني مو كل واحد، هذه مشكلة أنك لما تقول مو كل واحد قالوا حددوا المسألة في أنه لازم يجي واحد متخصص وقاموا يقولوا لنا تخصص وإلى آخره. زين، فهي مسألة تحتاج إلى أن يعني يفهم الإنسان معنى العموم والإطلاق في الروايات والآيات. يعني شنو عموم وإطلاق؟ يعني ربما ترد رواية في شأن صغير جدا، أفرض مثلا حكم من الأحكام أو قاعدة من القواعد، ربما ترد في مورد واحد، وردت في رواية واحدة هي مورد الوضوء مثلا أو مورد الصلاة. أنت تلاحظ أن الفقيه أو الفقه بشكل عام يأخذ ويتسع بها إلى أبعاد كثيرة في الحياة. زين، مثلا لما نقول لا ينقض الشك إلا اليقين على سبيل المثال، يمكن تكون في موردها هي مورد محدود أو في مناسبة خاصة وردت، لكن سعتها وشمولها ينطلق بها الفقه إلى آفاق رحبة وواسعة جدا في الحياة. هذه نقطة. النقطة الثانية سعة النص، هذه من المميزات اللي تميز النصوص الإسلامية، السعة في تطبيقات النص على الحد اللي يقول اليوم بعض المفكرين أن النصوص الإسلامية بشكل عام من القرآن والسنة من السعة، بحيث أن تجد أن كل أصحاب مدرسة ومبنى فكري وعقدي وفقهي يستطيع أن يكيف هذا النص حيث ما يريد. هذا يدل أيضا على سعة هذه النصوص. التي تقول أنت أنها لم ترد في كل تفاصيل الحياة. زين، بعد هناك نقطة جدا مهمة في هذا الجانب، وهو السكوت عن بعض الأمور. هناك قضايا شرعها الدين بالسكوت عنها، التفتوا إلى النقطة. يعني كيف بالسكوت عنها؟ يعني أكو قضايا ربما أنت تقول ليش الإسلام ما تطرق لها هذه؟ مو غفلة من المشرع أنها ستوجد مثلا وهو ساكت عنها. هي نقطة جدا مهمة. السكوت ليس عبارة عن عجز قانوني في الشريعة من أجل أن لا تغطي أو عدم قدرتها على تغطية الحاجات الجديدة، بالعكس، السكوت إنشاء تشريعي. سكوت بحد ذاته إنشاء تشريعي. التفتوا إلى هذا النص عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها. شوف عمق هذا النص. إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحدد حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها. بعد وسكت عن أشياء ولم يذكرها ولم يدعها نسيانا. في أشياء مسكوت عنها في الشريعة، لكن الله غافل عنها، ناسنها، مشرع ناسنها يوم ما ذكرها. ولم يدعها نسيانا، يقول سلام الله عليه: فلا تتكلفوها. يعني الله سبحانه وتعالى ترك المساحة فيها للإنسان حتى لا يضيق عليه، ويقول له: أنت بين دائرة الحرام وبين دائرة ماذا؟ وبين دائرة الواجب. هناك أشياء الله يدري عنها. ولذلك احنا عدنا في الروايات انه لما نزل الامر بالحج، اجى واحد سأل النبي صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، افي كل عام نحج؟ شوف هذا اللي يقول الامام: سكت عن اشياء فلا تتكلفوها، لان التكلف والسؤال سيستتبع حكما ربما هذا الحكم سوف يشق عليكم القيام به بعد ذلك. الله سكت عن ذلك، فهذا جل النبي قال: يا رسول الله، أنت تقول الله شرع الحج، أفي كل عام نحج؟ فسكت صلى الله عليه وآله. قال له: لماذا تسأل؟ يعني أنا قلت لك حج خلاص انتهى، عليكم حج بيتكم الحرام. أما والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تستطيعوا القيام بها. فهناك أمور لا تتكلفها، الله تبارك وتعالى جعلها هكذا من أجل أن يوسع على خلقه، فلا تتكلفوها كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أي نقطة في السكوت. النقطة الثانية حتى لا أطيل الأعمال هذه الليلة في المكان المبارك، النقطة الثانية أن الإنسان بما يمتلك من خزينة إيمانية، المشرع حث على نحو عدم الإلزام أن يتوقف عند الشبهات. يعني أنت بعض الأحيان قد ترد إلى مورد ربما لا تعرف الحكم، هم كل شيء لك كقاعدة، كل شيء لك حلال، كل شيء لك طاهر حتى تعلم نجاسته. لكن هنا أيضا يجي لك المشرع يقول: أنت إذا أردت أن تحتاط لنفسك فهذا سبيل نجاة أكثر. زين، فإن تحتاط لنفسك إذ لم يكن عليك حرج في ذلك. ولذلك جاء في الوصية التي أوصى بها صلوات الله وسلامه عليه إلى ولده الحسن، قال: بني، ودع القول فيما لا تعرف، والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت عاقبته، فإن الكف عن حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. وهذا منطق عقلائي جدا، أن واحد إذا ورد مورد ما يعرف المصدر فيه، لا يعلم أين يأتي، ربما لو تصرف تصرفا متسرعا يكون فيه هلاكه. فسبيل النجاة الاحتياط كقاعدة عقلية قبل أن تكون قاعدة شرعية. فإن الكف عند حيرة الضلالة خير من ركوب الأهوال. ومن هنا هذا يعبر عنه الوقوف عند الشبهة حتى يضمن الإنسان أنه في الخط الصحيح لأوامر الشرع المقدس. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله عز وجل. يعني شنو لن تجد فقد شيء؟ يعني إذا شيء أنت تركت لله فلا تخف، شيء لله سيبقى لك، لن يضرك شيء تركته لأجل الله تبارك وتعالى. وستحصل إن في الله، في رواية أخرى إن في الله عوض عن كل شيء وليس في شيء عوض عن الله تبارك وتعالى. إذن هنا هذا العمل اللي الإمام سلام الله عليه افتخر به لأنه كيف حياته وفق هذا المبدأ، آمن بالله في باطنه فكان أول المؤمنين، ثم انطلق وفق متطلبات هذا الإيمان في الحياة. ولذلك تلاحظ في حكمه، في مواقعه، في مواقفه كلها: وأنت الذي لله ما فعل، وأنت الذي لله ما صنع، وأنت الذي لله ما وصل، وأنت الذي لله ما قطع. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. هذا هو الفكر اللي يقدم أمير المؤمنين، هو أن يكون الإيمان باطنا وظاهرا حتى يعكس الصورة المشرقة للدين المرتبط به هذا الإنسان. من هنا نعرف عظم الخسارة بفقد هذه الشخصية العظيمة، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في مثل هذه الليلة وقد دنا رحيله من الدنيا، وها هو في دار ابنته أم كلثوم. يقول بعض الروايات أنه في شهر رمضان كان معتاد في كل ليلة عند واحد من أبنائه يفطر، وإجت هذه الليلة وإذا بأحواله متغيرة، لم تنم عينه، كان يحدق طويلا في النجوم ويدير عينيه أو طرفه في السماء ويكرر: هي والله الليلة الموعودة، ما كذبت ولا كذبت، لا أنا أكذب ولا من أخبرني يكذب علي وهو الصادق الأمين، ما كذبت ولا كذبت. وماذا تناول من إفطار في هذه الليلة؟ يقول: قدمت له ابنته إدامان أو طبقين، فيه إدامان أو قيل وأحدهما كأس لبن والآخر قرص شعير خشن، فقال لها: بني ارفعي أحدهما، أتريدي أن يطول موقف أبيك أو وقوف أبيك بين يدي الله؟ وانطوى على ذاته منكفئا على عبادته في هذه الليلة إلى أن قرب وقت أذان الفجر، بكر للخروج إلى المسجد، إجا يريد يطلع وهو بديك الحالة استوقفت أباها وهو يريد الخروج، قالت له: أبا الليلة أحوالك عجيبة، ما الذي حدا بك لهذا؟ قال لها: بني لرؤيا رأيتها، رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله فشكوت إليه ما أنا فيه من هذه الأمة، فقال: يا أبا الحسن ادعو عليهم، فقلت: اللهم أبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا. قال لي: قد استجاب الله دعاءك يا أبا الحسن. إجا يودعها ودموعها جارية، أراد الخروج انحل مئزره وإذا به ينشج نشيجا حزينا، ينشج بذلك النشيج الحزين: حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تغتر بالدهر إذا كان يواتيك، فكم رفع أقواما وقد كانوا صعاليكا كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. أراد الخروج من المنزل وإذا بعوز قد تصارخن في وجهه، فقال صوائح تتبعها نوائح. جاء إلى المسجد، دخل وأخذ يوقظ من كان في المسجد نائما. مر بعدو الله وهو نائم على وجهه، فقال الصلاة الصلاة، والله لقد هممت بأمر تكاد السماوات يتفطرن من وتخر الجبال هدا. ثم صعد إلى المأذن ورفع صوته بآخر أذان يسمعه الناس من أمير المؤمنين. تقول الرواية: فما بقي بيت من بيوت الكوفة إلا ودخلها صوت أمير المؤمنين. فلما أكمل أدانه نزل يشتغل بالنوافل، وإذا بشبيب ينادي: النجاة النجاة لحاجتك، فقد فضحك الصبح أو ضحك الصبح. وبينما هو يرفع رأسه من ركعة الأولى في نوافله، وإذا بشبيب قد شد عليه فأخطأ، وإذا بابن ملجم فتح باعا فضرب إمامنا على رأسه. صح ونادي وإماما وسيداه وعلي، خر إلى محرابه وهو ينادي: فزت ورب الكعبة. أيها الناس، لا يفوتنكم الرجل جاء الحسنان وقف أمام أبيما، وإذا به يخضب شيبته الزكية من دم رأسه: أنا مناد وإمام. فجاء الإمام الحسن عليه السلام يصلي بالناس صلاة الصبح، وعلي يصلي بالإماء إذ قد ضعف عن أداء صلاته. فلما أتم الصلاة حمل على الأعناق إلى الدار. الله، ما حال بنات أمير المؤمنين وقد نظرنا إلى أبيهما، إلى أبيهن محمولا على الأعناق. فلما نظرته العقيلة نادت: وضيعتا وأبتا، وقع بالمحراب حدار يشد بيده طبرته. صوتك يلا يلا برد قلب هالفقيد هذا اللي كان يحضر بالسنوات الماضية ويرفع صوته بالبكاء على إمامه. ارفع صوتك إلى قبره. وقع بالمحراب حدار يشد بيده طبرته، غال الطاغ بن ملجم واح قلبي بسجدته. صارت الصيحة ضجت كل بناته والبني، وزينب تنادي: دقوموا يا اخوتي تهدم الدين. صاير يا زينب: قوموا بالسما جبريل ينعى، انصاب امير المؤمن ان بالسماء جبريل ينعى انصاب امير المؤمن من بعد حدر يا وسفا الدين طاحت رايته وحال شيعة حدر الكرار يا حال فضي من لفه وعاينه مخضب بفاض النجي افتجعوا ونادى وبعد عيناك هالأمة تضي شالوا الكرار للمنزل ويجذب عبرته زينب تنادي يا ابو الحسنين بطل ونت يذوب فادي وفات قلبي معاين طبرته يا حبيب المصطفى نبكي عظيم مصيبته لو بشماتتها العدو منك يا والي وفرحته قل ابني ما الجام والأقدار غالبة هدمت ويحك للإسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى بالصحة والعافية. اللهم فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان، اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه يا أرحم الراحمين. الفقيد المؤسس لهذا الاجتماع، اللهم ارحمه برحمتك وأسكنه الفسيح من جنتك. اللهم إنه كان يحيي هذه الليالي ويقوم بأدائها خير قيام، اللهم لا تحرمه ثوابها برحمتك يا أرحم الراحمين، واحشره مع من كان يتولاه ويحبه